بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على أبواب من الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكنا نعلق على كتاب التوحيد، ووصلنا إلى الباب الثامن. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال البخاري: حدثنا ثابت بن محمد قال: حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. والصلة بين باب الترجمة وبين الحديث هو قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ثم جاء في الحديث وذكر كلمة الحق في قوله: قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، وذكر ما يتعلق بالسماوات والأرض بقوله: اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض، لك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. فدلت هذه الآية على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته. هذا الاسم هو الخالق، والصفة هي صفة الخلق، ودلت على أن من خلق الله عز وجل السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. كما أن قول الله سبحانه وتعالى، طبعا انتهى كلام ابن كثير، كما أن قول الله سبحانه وتعالى بالحق يدل على صفة الحكمة، ويدل على عدم العبث واللهو. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فيخبر تعالى في هذه الآية عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، ذكره ابن كثير رحمه الله. وقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض، يعني خلقها حقا لم يخلقها أحد سواه، وخلقها بالحق الغاية منها الحق، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وخلق بمعنى أوجد من عدم، فالسماوات كانت عدما والأرض كانت عدما وخلقها الله عز وجل، وبين لنا سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام، بين ذلك إجمالا وبينه تفصيلا. قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فالأرض خلقها في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هذه ثلاثة أمور، في أربعة أيام مع اليومين السابقين، يعني عندنا اليومان السابقان واليومان في الأمور الثلاثة، ولهذا قال: سواء للسائلين. فخلق الأرض في يومين، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، فتكون جملة الأيام أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. قال بعض أهل العلم: وهذه هي الحكمة العظيمة، السماوات وما فصل فيها كما فصل في الأرض، السماوات ما فصل فيها كما فصل في الأرض، ولا مرر خلقها كما مرر خلق الأرض، مع أنها أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة، ولكن ليتبين للناس عناية الله سبحانه وتعالى بما نباشره من المصالح والناس في الأرض. ولا بد أن تعلم أن خلق الله عز وجل الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين ليس عجزا منه أن يخلق الأرض في لحظة، لذلك خلق السماوات وهي أعظم منها في يومين، أي نصف مدة الأرض. فتمديد الله خلق الأرض إلى أربعة أيام ليس لعجز أو ضعف، ولكن لحكمة، بدليل أن خلق السماوات وهي أعظم منها في مدة أقصر من خلق الأرض. فالله عز وجل من صفته أنه حكيم، فالخلق يحتاج إلى تدرج، فكانت الحكمة تقتضي أن يخلقهما بالتدرج حتى يصل إلى الكمال. وهذا التفصيل الذي ذكره الله عز وجل في خلق السماوات والأرض فيه رد على من يقول أن الأرض وجدت بما يسمونه اليوم بنظرية الانفجار العظيم، بل نقول الذي خلق الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وخلقها لحكمة عظيمة. ما هي هذه الحكمة؟ أن تعمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، ليخلق فيها العباد فيأمرهم وينهاهم. لذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قال: ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. وقال في موضع آخر: أي ليعبده الخلق ويعرفوه، ويأمرهم وينهاهم، وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمتها وسعتها قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم، وأن قدرته ومشيئته لا تقتصر على ذلك. قال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال رحمه الله عند قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، فقال الشيخ السعدي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبرار والقفار والأشجار ونحوها، كل ذلك خلقه بالحق، أي لم يخلقها عبثا ولا سدى ولا لغير فائدة، وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه ولتتم نعمته على عباده وليروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. إن في ذلك لآية للمؤمنين على كثير من المطالب الإيمانية إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. ولذلك أخواني الأفاضل نجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو خلقه للتفكر في خلق السماوات والأرض والاستدلال بذلك على سعة علم الله وقدرته عز وجل وعلى استحقاقه للعبادة، ومن تدبر كتاب الله رأى ذلك رأي عين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه ما يؤيد هذه الآية وما فيها من معان عظيمة. فقال عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. جاء عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل، أي في وسط الليل. وظاهر السياق يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء أول ما يقوم إلى الصلاة، وترجم عليه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه بقوله: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. ثم ساقه وجاء فيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد. ولأبي داود من هذا الوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد قال بعدما يقول: الله أكبر، ثم ذكر الحديث: اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض. اللهم لك الحمد قدم الخبر للدلالة على التخصيص، اللهم الحمد لك، فقدم لك على الحمد للدلالة على اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا الحمد. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، فبدأ بحمده ثم قال أنت رب السماوات والأرض. إذن ربوبيته سبحانه وتعالى مبنية على الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم، فإذا كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. والدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. رب السماوات والأرض، معنى الربوبية يدور على ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. فهو سبحانه خالقهما ومالكهما والمدبر لهما. وقوله رب السماوات جعلها جمعا باعتبار العدد، والأرض أفردها باعتبار الجنس. والسماوات كما تعلمون سبع بنص القرآن: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قال بعض أهل العلم: وأما الأرض فليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن فيها ما يدل على ذلك، مثل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، أي بك تقوم السماء والأرض وأنت القيوم عليهن. فبه سبحانه وتعالى تقوم السماء والأرض، ولا غنى للسماوات والأرض ولا من فيهما عن الله طرفة عين. قال الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن معنى القيم معناه القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله. لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أي بك استنارت السماوات والأرض. فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في السماوات والأرض نورا لم يكن فيها نور. وقال بعض أهل العلم: أنت نور السماوات والأرض، أي منورهما، وبك يهتدي من فيهما. وقيل المعنى: أنت المنزه عن كل عيب، يقال فلان منور، أي مبرأ من كل عيب، ويقال هو اسمه مدح، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. ثم قال: قولك الحق. القول إما طلب وإما خبر، إما أمر وإما خبر. فإن كان طلبا فهو عدل مشتمل على مصالح، إن كان طلب فعل على وجه اللزوم أو على غير وجه اللزوم، وإن كان طلب نهي وترك على وجه اللزوم على غير وجه اللزوم، فهو مشتمل على الحق، أي على المصالح وعلى الحكم والمقاصد العظيمة. وإن كان خبرا فهو صدق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ووعدك حق، ووعدك الحق. الحق من وجهين، سواء كان وعدا بمثوبة أو وعدا بعقوبة، فإنه حق ليس فيه كذب ولا بد أن يقع، لأن الله لا يخلف الميعاد. إلا أن الوعد بالعقوبة إذا لم يكن الإثم شركا فالإنسان تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: ولقاؤك حق. لقاء الله عز وجل حق، قال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد أن يلاقي العبد ربه، لا بد أن يخلو ربه به، ليس بينه وبينه ترجمان، فيسأله ويقرره بذنوبه، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقر واعترف قال الله: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا خاص بالمؤمن، وأما الكفار فإنهم لا يقررون ولكن يخزون وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله ثم قال: والجنة حق، أي أمرها وخبرها صدق وثابت، وكذلك النار، وهما الآن موجودتان مخلوقتان للأبد مؤبدتان بإجماع أهل السنة. والساعة حق، يعني يوم القيامة حق، لا بد أن تقع، لأن الله أخبر بها، وما أخبر الله عز وجل به فهو حق. وإطلاق اسم الحق على هذه الأمور كلها معناه أنها لا بد من كونها، وأنها مما ينبغي أن يصدق بها، وتكرار الحق في تلك المواضع على جهة التأكيد والتفخيم والتعظيم لها. ثم قال: اللهم لك أسلمت، أي انقدت انقيادا تاما لشرعك، وبك آمنت، والإيمان محله القلب، وهو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، فلا بد من قبول الخبر وإذعان للطلب. فبك آمنت، أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت. ثم قال: وعليك توكلت، أي اعتمدت اعتمادا تاما معترفا بتقصيري، وأفوض أمري إليك، وهذا هو الفرق بين التوكل على الإنسان والتوكل على الله. التوكل على الإنسان ليس توكل افتقار وتفويض، التوكل على الله توكل افتقار وتفويض. فلو وكلت شخصا يشتري لك حاجة فقد توكلت عليه، تمتع عليه في شراء ذلك الأمر، لكنه ليس اعتماد افتقار وتفويض مطلق، لو شئت لا غيرته. لكن التوكل على الله توكل افتقار وتفويض، تفوض يعني تفوض الأمر إليه وتسند الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقوله وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك وأقبلت عليها، والإنابة بمعنى الرجوع. ويمكن أن يقال إليك أنبت أي رجعت في أموري كلها، رجعت من المعصية إلى الطاعة، ورجعت إليك في تسهيل أموري في رزقي وفي كل شيء. وقوله وبك خاصمت أي خاصمت كل من يخاصمني فيك، فإنني أخاصم بك، والباء هنا للاستعانة، يعني أنك تعينني على الخصومة مع من أخاصم. ويمكن أن تكون الباء للظرفية ويكون المعنى فيك خاصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم في الله كما خوصم إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وكذلك يمكن أن يقال وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والقوة، وبما لقنتني من الحجج خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة والسيف. ثم قال وإليك حاكمت، يعني حكومتي تنتهي إليك، لا أحاكم إلى غيرك، فشرعك هو الحكم، فأنا أحاكم إليك ولا أتعدى حكمك. فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وما وأسررت وأعلنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن. قال بعض أهل العلم المقام مقام الدعاء يقتضي البسط، وذلك لأمور: الأول التلذذ بمناجاة الله عز وجل، كما أن الدعاء عبادة، وكلما كررت ازددت لله تعبدا، فيزداد أجرك بازدياد جمل الدعاء. أنت إلهي لا إله لي غيرك، فختمها بالألوهية، لأن هي التي أرسلت من أجلها الرسل وأنزلت الكتب. أنت إلهي لا إله لي غيرك، أي لا معبود حق لي غيرك يا الله. وقد دل هذا الحديث على موافقة ما جاء في الترجمة بالاستدلال بالآية في قوله تعالى بالحق، وكذلك جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين كذلك معناها. كذلك دلت الآية على أن خالق السماء هو الله سبحانه وتعالى، ودلت على أن هذا الخلق أو هذه الربوبية تقتضي التدبير كذلك، لقوله أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، أي قيوم السماوات والأرض، فالسماء والأرض قائمة بالله عز وجل، فمدبر جميع شؤون السماوات والأرض وما فيهن هو الله سبحانه وتعالى. كذلك دل هذا الحديث على أدب الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل الله عز وجل مغفرة الذنب بدأ بالثناء على الله عز وجل، وتوسل إليه بماذا؟ بالإيمان والاعتقاد الصحيح، فبدأ بالحمد وثنى بعد ذلك بالثناء على الله عز وجل، ثم جاء الطلب بعد ذلك، فقال فاغفر لي ما قدمت وأخرت أسررت وأعلنت. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء تضمن الثناء على الله والإخبار من العبد عن عبادة الله والسؤال والطلب، وقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه، ثم ختمه بالسؤال والطلب، وهو دعاء مبارك مشتمل على أصول الإيمان وأسس الدين وحقائق الإسلام، وفيه التوسل إلى الله بحمده والثناء عليه والإقرار بعبوديته، ثم سؤاله تبارك وتعالى مغفرة الذنب. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه وأن يلتزمه في صلاته وقيامه وأن يتعلم منه طريقة الدعاء. دلت الآية والحديث على أن هذه الأخبار صدق، وما ذكره الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار يجب اعتقاده والإيمان به، وقد بين صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان وطلب منا أن نصدقها وأن نقر بها، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة في أفعاله وأقواله، وأن وعده حق وهو الإيمان بقيام الساعة، وما يكون فيها من جزاء الطائعين وعقوبة المكذبين والعاصين كذلك حق وصدق يجب الإقرار به، وكذلك الجنة والنار حق والساعة كذلك حق، فهذه من الأمور التي يجب الإيمان بها. ومثل هذا الدعاء يعلمه الرجل لأهله ويعلمهم مضامينه، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي على أصول الاعتقاد وأصول التوحيد. وإذا نظرتم في أذكار الصباح والمساء وغالب الأذكار حتى الأذكار التي تكون بعد الصلاة، ففيها الإقرار بالربوبية والألوهية والإقرار بكثير من مسائل الاعتقاد، ويعلم ذلك من تدبر هذه الأذكار وتوافق لسانه وقلبه على نطقها وعلى معانيها. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على الباب التالي بإذن الله في مجلسنا القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.